بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لساحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين.
صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أما بعد، في آيات مضت أمر الله جل وعلا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يتلو على قومه نبأ نوح ما حصل بينه وبينه من طول مدة في الدعوة وضعت النتائج وقلة الاستجابة. ثم ذكر جل وعلا أنه بعث بعد نوح رسلا إلى قومهم وأنهم قابلوهم بالرب. ثم ذكر جل وعلا بعد ذلك خبر موسى عليه السلام، فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ثم بعثنا من بعده موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. من أعظم القصص قصة موسى عليه السلام مع فرعون، ولهذا جاء ذكرها في كتاب الله تعالى كثيرا ومستبدا مطولا في آيات كثيرة، بعضها مفصلة وبعضها مجملة. فالله جل وعلا يقول إنه بعد بعثة عدد من الأنبياء إلى أقوامهم بعد نوح بعث موسى، ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون، أي من بعد هود وصالح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وعدد آخر، بعث موسى عليه السلام، بعثه إلى أشد الناس عتوا في الأرض وأكبرهم تجبرا وطغيانا، بلغه أن شخصا جاء سوف يقضي على حكومته وملكه وأنه من بني إسرائيل، فأصدر قرارا بقتل جميع المواليد من الذكور من بني إسرائيل الذين يعيشون في مصر. فكل ولد يولد من بني إسرائيل يقتل. لئلا يكون هذا هو الذي بلغه خبره، والله جل وعلا هو المدبر لهذه الأكوان، ولا حاكم إلا الله. ينشأ الذي يقضي على ملكه في بيته ويأكل من طعامه ويتغذى من ماله ويعيش في منزله. موسى عليه السلام لما أنه ولد خافت أمه عليه خوفا شديدا كغيرها ممن هو مهدد بهذا الخطر، فالله جل وعلا ألهمها ووفقها وقذف في قلبها وأوحى إليها أن اقذفيه في التابوت، فاقذفيه في اليم، ضعيه في الصندوق وضعي هذا الصندوق في البحر. فإذا جاء المفتشون من جنود فرعون يفتشون لا يجدون عندك ولد لأنه في صندوق في البحر، وكانت قد وضعت حبلا وربطته بوتد مغروز في الأرض بحيث أنه لا يبين هذا الحبل ولا ينكشف شيء من أمره. وشاء الله أن تنسى ربط الحبل مرة أو ربطته رباطا ضعيفا فانفلت وعام في البحر. فكان فرعون وزوجه يتنزهون على الساحل فوجدوا هذا الصندوق، ومن باب حب الاطلاع ارادوا ان يكشفوا عما فيه، فوجدوا فيه طفل هذا الرضيع، وكان في غاية الحسن والبهاء، وامرأة فرعون كانت عقيمة لا تلد. فلما أخذه فرعون هم بقتله، فرق قلب المرأة العقيم له وقالت لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. الذي قال هذه الكلمة هي امرأة فرعون، عسى أن ينفعنا. توافق وأخذوه، فيحتاج إلى طعام، يحتاج إلى رضاعة، فلم يجدوا من يقبل من النساء ثديها، كل امرأة تريد ان ترضعها لا يقبل زوجها. فكانت اخته تراقب الواقع والوضع من بعيد، فلما رأت ان آل فرعون في حرج بسبب هذا الرضيع الذي اشغلهم ببكائه ولم يقبل ثدي امرأة، فقالت هل ادلكم على من يقتله وهم له ناصحون؟ يعني هل ممكن نجد امرأة تقوم بإرضاعه وهي ترغب به مثل ما ترغبون به أنتم؟ امرأة عاقلة وتحب الأطفال وتعتني به مثل ما تعتنون به أنتم وهم له ناصحون. توافقوا على هذا واشترطت لهم عليهم أجرا مقابل إرضاعه، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. فصارت أمه ترضعه وتأخذ أجرة على رضاعه، يأتون به إليها في أوقات محددة ترضعه ثم يرد إليهم، يتولونهم بقية الأمور من العناية لنظافته وراحته وما يتعلق بذلك. إلى أن عاش ونشأ وكبر ورعرع وحصل له ما حصل من كراهية لما عليه مجتمع آل فرعون من الفساد والطغيان وغيره، فحصلت خصومة بين رجلين، أحدهما من بني إسرائيل والآخر من قوم فرعون. فاستغاث به الذي هو من بني إسرائيل على ذلك الشخص، فضربه موسى ضربه وقتله. ثم تكررت في اليوم الثاني، فأنكر موسى على من انتصر به وقال إنك لغوي مبين، فأدرك السامع له أن موسى هو القاتل بالأمس، وأخبر آل فرعون فصاروا يبحثون عن موسى. فجاءه الرجل المؤمن من آل فرعون الذي يكتم إيمانه وقال إن الناس يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج وحصل له ما حصل مع شعيب وتزوجه لإحدى ابنتين، وما حصل مع الخضر في سورة الكهف. ثم لما أنه أوحى الله إليه أمره الله تعالى أن يذهب إلى فرعون، فشق الأمر على موسى عليه السلام وكان في لسانه لثغة، فقال أخي هارون وافصح مني لسانك. فأرسله معي أريد أن يصدقني. فالله تعالى قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا أي قوة وتأييد، إنني معكما أسمع وأرى. فالله جل وعلا يقول في هذه الآيات ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا، إلى فرعون وملئه أي قومه بآياتنا أي بحججنا الدالة على صدق الرسالة منكما. عصاه حية، يده بيضاء. الآيات الأخرى الضفادع والقمل والدم وغيرها. وكانوا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، أي أن فرعون ومن معه كانوا في غاية الإجرام. بسبب أنهم يعرفون الحق ويرونه أمامهم، ومع هذا لا ينصعون إليه. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. عصر فرعون كان عصر السحرة، وكان أمهر السحرة قد وجدوا، ولا يخلو حي أو قرية إلا بوجود ساحر أو سحرة. فكانت هي المهنة الشائعة، وهي المركز المرموق في قوم. فلهذا كانت الآية التي أرسلها الله إلى هؤلاء هي من جنس ما يظنونه من السحر، لكنها شيء آخر. ولهذا كما سيأتينا، لما أنه حصلت بين فرعون الإنكار الشديد لموسى وقال إن هذا لسحر، أي ما تعمل وتقدمه من التي تدعي أنها حجج، هذه ليست حجج وإنما هي سحر، لكن هذا السحر مبين، يعني بين متفوق، نوع فاخر من السحر، ليس سحرا عاديا وإنما هو سحر مهرة وسحر محترفين متفوقين في مهنتهم. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون، أي أتقولون لما نأتي به من آيات من عند الله ليست سحرا، تقولون إنها سحر. ثم دعا على السحرة وسحرهم بعدم الفلاح، وأنه لا يفلح الساحر حيث أتى، مهما فعل الساحر من سحر فهو في خسارة وهلاك. ولهذا لما أن موسى دخل على فرعون ودعا قال ألم نربك فينا وليدا، بلغت فينا من عمرك السنين وفعلتك فعلتك التي فعلت. بعد هذا تأتي وتدعي بأنك إنسان لك شأن، وأنت الذي تربيت في بيتي، وأنا الذي علمتك وربيتك. دعاه إلى الإيمان بالله، فقال ما لله؟ قال رب السماوات والأرض. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال أولو جئتك بشيء مبين؟ قال فأتي به. فألقى عصا فإذا هي ثعبان مبين، يعني ثعبان كبير ضخم جدا، وكان قد هجم على فرعون. فقفز فرعون من كرسيه وفر إلى مكان بعيد وصاح بموسى يستنجد به، امنع عنا ثعبانك ونصدقه. فأخذ عصا فعاد، فقال للناس ما رأيكم في هذا؟ هذا السحر مو على المعتاد، سحر عجيب وغريب. قالوا اجمع السحرة، ثلاثة السحرة في مصر كلها، فجمع ما يزيد على 30,000 ساحر. قالوا اي يوم موعد؟ قالوا موعدكم يوم الزينة، يوم يجتمع فيه الناس، الذي يتفرغ فيه الناس ويأتون حتى لا يتخلف، وأن يحشر الناس ضحى. فاجتمع السحرة واجتمع الناس، فلما جلسوا في الحلبة قالوا لموسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، يعني إما أن تبدأ السحر وإما أن نبدأ السحر. قال لهم موسى ألقوا، حتى أنه يثبت ما تدعونه من السحر أمام الناس ويخاف الناس منه. فألقوا ما عندهم من سحر وجاءوا بسحر عظيم، خاف الناس منهم وخاف موسى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. في هذا الظرف لما أنه رأى الناس ضخامة وسحر السحرة ألقى موسى عصاه، فإذا هي تلقف ما يأفكون، وقال إنما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فصارت عصا موسى تلقف، يعني تأكل وتبتلع كل أعمال السحرة. فالساعة التي عمل فيها السحر انتهت تماما، لا يوجد فيها شيء من أعمال السحرة، وبقي عصا موسى هو ثعبان عظيم. ففي هذه الحال عرف السحرة أن ما فعله موسى ليس من جنس ما عندهم، وأن عمله هذا ليس سحرا وإنما هو شيء آخر، لأن أقوى ما يعرف من السحر قد جاء به، وهذا نوع آخر غير السحر. فآمنوا وسجدوا لله وقالوا آمنا بربي هارون وموسى. في هذه الحال انهزم فرعون وظهر الحق، حتى ان فرعون يحفظ مكانته ويسيطر على الوضع. هجم على السحرة وقال ان هذه مؤامرة بينكم وبين موسى، وأن موسى هو كبيركم وأستاذكم الذي علمكم السحر، لكني حتى يعلم الجماهير سوف أقطع أيديكم وأرجلكم من خلاف وأصلبكم في جذوع النخل، ولا تعلمون أينا أشد عذابا وأبقى، هل هو الذي يسعى إليه موسى من أن له آلهة أم أنا؟ لم يلتفت السحرة لهذا، وعرفوا أن ما هم عليه إنما هو حق، وأن عمل فرعون شيء تافه ولا يساوي شيئا في مقابل ما حصلوا عليه من الإيمان واليقين. فالحق أحق أن يتبع، وعلى في الأرض وعاد عباد الله. فكانت عاقبته أن هلك بالغرق في البحر في الماء، وسيأتينا مزيد تفصيل لها بإذن الله. لكن العبرة والعظة لكل مؤمن هو أن يدرك أن الإنسان
في هذه الدنيا مهما بلغ من الجبروت والغلبة والطغيان إلا أنه حقير وأنه مهان وذليل، وأن القوة لله، وأن الله جل وعلا غالب على أمره. قد يحصل لبعض الناس شيء من الخرب والشدة زجرا عن تقصير واختبارا وابتلاء لصبرهم ومدى تحملهم لترتفع بذلك درجاتهم عند الله، لكن الحق غالب مهما كانت الأمور، مهما بلغ الطاغي من طغيانه إلا أن مآله إلى هلاك. ففرعون ادعى الألوهية وقال ما علمت لكم من إله غيري، وادعى الربوبية وقال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، فليس هناك رب آخر يدبر كتدبيري. ومع هذا أمهله الله جل وعلا لكنه لم يمل. وهذا من المواعظ والمسليات لكل مؤمن بأن يحافظ على ما يعتقده من الحق مهما كانت العقبات والمؤذيات، إلا أن الخاتمة والعاقبة ستكون له حميدة. فالله جل وعلا يقول قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون، قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. من منطلق سياسي يقولون إنك الآن أتيت من أجل أن تصرفنا عما كان عليه آباءنا، أنت هدفك أن تغير السياسة الموجودة، الناس في حال استقرار على عبادة الأوثان وهذه أمور ورثوها من آبائهم، ما تريد أن تغيرها وتدعوهم إلى عبادة رب واحد هو الذي تنظر إليه أنت، وقصدك من هذا أن تكون أنت الزعيم وتكون لكما الكبرياء، لكما أي أنت وأخوك هارون، من أجل أن تكون أنتم الزعماء في البلد وتغيروا منهج الحكم وتغيروا سياسة الدولة، هذا هو قصدك، بحيث أنكم تلفتون أنظار الناس وتغيرون السياسة وتكون لكما الكبرياء في الأرض، فأنتم القادة وأنتم السادة وأنتم المرجع. وما نحن لكما بمؤمنين، أي ما دعوتم إليه فإننا لا نصدق ولا نقبل بحال، لأن مقاصدكم هي طمع سياسي وحب في التسلط ورغبة في حكم الناس ونحو ذلك. فهذه الأمور يقولون نحن نطلبها، هذه هي ردود الفعل عند هؤلاء.
وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون.
يقول الله جل وعلا حكاية عن فرعون، وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. كما ذكرنا لكم قال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم، يعني لا تجيبون السحرة المبتدعين، لا تحضرون إلا السحرة المتمكنين في علم السحر، الذين يأخذون درجات عالية في السحر، يعني عندهم تميز في علم السحر. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. هذا في وقت المباراة. قبل هذا جاءوا إلى فرعون قالوا إذا غلبنا موسى شكون لنا؟ قال إنكم من المقربين. فوعدهم بالجوائز، وعدهم بالمكافآت، وأنهم هم الأعلون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر، أي أنما فعلتموه الآن وأرهبتم الناس إنما هو سحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فالذي قدمتموه سحر، وهذا السحر سيبطله الله جل وعلا. لماذا؟ لأن الله تعالى لا يصلح عمل المفسدين، فالمفسد عمله فاسد لا يكون صالح. المفسد عمله فاسد لا يمكن أن يكون صالحا، فالفاسد يبقى فاسد، ويحق الله الحق بكلماته، أي أنه ينصر الحق ويظهره بكلماته تبارك وتعالى. ولو كره المجرمون ذلك ولم يريدوه، فإن الله غالب على أمره، وهذه هي سنة الله تعالى. هذه الآية وآية السحر في الأعراف، وآية السحر في طه، قال كثير من أهل العلم إنها إذا تليت بماء واغتسل بها المسحور أنه يبرأ بإذن الله، فينبغي الإكثار من قراءتها والتداوي بها. جاء في سورة يونس فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، هي التي معنا. وجاء في سورة طه قوله تعالى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وجاء في سورة الأعراف سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم.
جاء في سورة الشعراء ورقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. وقوله جل وعلا فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فالحق ظاهر والحق غالب. وهذا تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم بسبب ما جاء من مؤذيات واجهها به قومه ولم يقبلوا دعوته حيث بقي في مكة 13 سنة وهو يدعوهم إلى الإيمان والكثير منهم لم يستجب. فالله تعالى يسليه بمثل هذه الآيات وهي مواعظ للأمة ومنبهات ودعوة إلى الانصياع للحق والوقوف عند حدوده وعدم التخاذل أو الخوف أو الوجل عند رؤية قوة الأعداء وغلبتهم وكثرة عدتهم وعددهم. فهذه ليست معايير، وإلا فإن الذين آمنوا مع موسى من آل فرعون قليل. آمن السحرة وآمنت امرأة فرعون وإحدى أخواته وأحد وزرائه والبقية لم يؤمنوا. فالعبرة ليست بكثرة العدد وإنما العبرة هي بمعرفة الحق واتباعه. نسأل الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا. ونسأله جل وعلا أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأن يجيرنا من كل الدنيا وعذاب الآخرة وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين وأن يدمر أعداء الدين وأن ينصر عباده المجاهدين في سبيله في كل مكان. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول هل فعلا أن ربنا عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا ومتى ينزل؟ وهل هناك دليل في أي كتاب للدليل؟ نقول نعم، ربنا جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا ثلث الليل الآخر كما أخبرنا بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا إلى السماء الدنيا ثلث الليل الآخر. ويقول هل من سائل فرطية؟ هل من مستغفر فاغفر له؟ هل من سائل فأتوب عليه؟ أما كيف ينزل فهذا لا يعلمه إلا الله، فهو نزول لله تعالى يليق بجلاله وعظمته لا يعلمه إلا هو. وليس لأي مخلوق أن يعترض على هذا ويقول إذا كان الزمن ثلث الليل الآخر يختلف من بلد إلى آخر فكيف؟ الكيف لا نعلم ولا ندري كيف هو، لكننا نؤمن بأن ما جاءنا من عند نبينا صلى الله عليه وسلم أنه حق وأنه صدق وأنه يجب الإيمان به. ورسولنا عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى وهو الذي أخبرنا. وأنت أيها العبد متعبد بأن تدعو ربك في ثلث الليل الآخر بالنسبة لك أنت،
لا بالنسبة لشرق الدنيا أو غربها، أنت في وقت تكون فيه ثلث الليل الآخر متاح لك أن تدعو ربك، وأن الله جل وعلا يقول لك اسأل ثم استغفر وستجد النتيجة. هل من سائل؟ هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ استغل هذه الفرصة بالنسبة لثلث الليل الآخر بالنسبة لك. وأما الأمم الأخرى والأقاليم الأخرى فهذه لها ثلث الليل الآخر في وقتها، وكل بلد يختلف عن الآخر، فقد يكون ثلث الليل في بلد هو الصباح في بلد وهو المغرب في بلد آخر، لكن أنت متعبد بدعاء ربك في ثلث الليل الآخر بالنسبة لك أنت، ولا تنظر إلى الأمور الأخرى، فهذا ليس من الأمور التي أنت متعبد بها ولست مكلف بها. يقول ما حكم جماعة من المصلين طلبوا من أقرائهم لكتاب الله أن يأمهم للصلاة فامتنع بسبب الخجل، فهل يأثم؟ قل لا، لا يأثم، لكنه هو الأحق بها، هو الأولى والأفضل أن يكون. يقول ما حكم وضع الرجل الصبغة ذات اللون الأسود على شيء برأسه؟ الأسود الخالص لا يجوز، وأما إذا كان الأسود سواد مع حمرة كالحنة والكتم أو الحمرة أو الصفرة فهذا من السنة. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى شعر أبي قحافة والد أبي بكر قال غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد، السواد الخالص لا يجوز، وأما السواد المشوب بحمرة فإنه من السنة. يقول هل أسلم فرعون؟ يقول لا ما أسلم، لكن لما أدركه الغرق وبلغت الروح الحلقوم قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. فالله جل وعلا يقول الآن أنا وقد عصيت قبل، فالله جل وعلا قال أخبر أنه سيبقي جسده ليكون آية لمن خلفه، وجسده الآن موجود. اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. يقول هل قصة موسى مع الخضر قبل الوحي أو بعده؟ نقول لا، قبل الوحي، قبل أن يوحى ثم بعد الأخوة يكون خط واضح، لأن بعض الأسئلة ما استطيع قراءتها. يقول ما هي أسباب اللثة التي في لسان موسى؟ ذكر بعض أهل العلم أن سببها أن فرعون كان يداعب موسى وهو صبي صغير، للتو بدأ في المشي، فأمسك لحية فرعون وجذبها حتى أنه وضعه وجهه على الأرض، فغضب فرعون فقال هذا أول شخص يوجد في الدنيا يعمل في هذا العمل لأقتلنه. فقالت امرأته هذا صبي لا يفهم ولا يعرف لا يعرف شيء فأعطه تمرة وجمرة وانظر أيهما يختار. فمد إليه تمرة وجمرة من النار فاختار الجمرة ووضعها في كيس فسببت انعقادا في لسانه. هكذا ذكر بعض العلماء والله أعلم. يقول ما معنى الآيات التي ذكرت في عقوبة فرعون الضفادع والجراد والقمل والدم؟ هذه عاقبهم الله بها فالضفادع امتلأت بيوتهم وأوانيهم من الضفادع. إذا أراد أحدهم أن يشرب ما امتلأ الكأس أو امتلأ الإناء بالضفادع، أراد أن يطبخ يجد القدر مليان من الضفادع. الجراد كذلك، القمل هو نوع من السوس عندهم متاج، مثلا القمح عندهم مخازن مليئة بأكياس القمح، فإذا فتحوها وجدوا أنها كلها قد أكلها السوس، لا يوجد فيها شيء إلا القشور الخارجية. الدم، الماء عندهم تحول إلى دم، الإنسان يأخذ مثلا يغرف الماء من النهر على أنه ماء عادي، فإذا أراد أن يضعه فيه فإذا هو دم. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل وأن يجنبنا الفتن وأن يغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.